مؤسسة شارقة للإعلام إذاعة شارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الإطالة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. نرحب بدكتورنا الفاضل أستاذ دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور.
مرحبا بكم المستمعين الكرام،
حياك الله معنا دكتور. ونحن حقيقة نعيش هذا العرس الثقافي الجميل في الشارقة من خلال معرضها الدولي للكتاب، وأيضا حلقتنا قد تتزامن أو دعنا نقول تتوافق مع هذا المعرض من خلال العنوان. فأنت اليوم دكتور اخترت عنوان يتناول فن التفكير، أو بالأحرى عنوان خاص التفكير وبناء الثقافة. هل جميل. هذا الشيء مقصود بالتزامن مع المعرض؟
صحيح، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك والمستمعين الكرام. نحن بإذن الله على مدى الحلقات القادمة خصصنا الحديث عن فن التفكير وسائله وأساليبه هو. وبما أن المعرض يعني بدأ قبل يومين تقريبا وسيستمر خلال هذا الأسبوع، فارتأيت أن أقدم الحلقة الثالثة لتصبح الأولى، كيف يمكن أن يكون للقراءة للثقافة أثر في التفكير، ثم في الحلقات القادمة نبدأ بعد ذلك في التأصيل لمسألة التفكير وطرقه وسائله وأساليبه ومنهجيته.
جميل جدا دكتور. نحن نذكر المستمعين الكرام بأننا على الهواء مباشرة، فمن رغب من المستمعين الأفاضل أن يشاركنا أو يتداخل معنا فله ذلك من خلال رقم الهاتف 600-55168-600-55168. الرسائل النصية القصيرة على 6688-6688. كذلك بالإمكان أن يشاركونا عن طريق تغريداتهم على تويتر، وعنواننا هو شارجة راديو، شارجة راديو. دكتور نبدأ، لماذا الحديث عن التفكير وما علاقة هذا التفكير ببناء الثقافة؟
نحن يا أخي الكريم جزء من هذه الأمة العظيمة، أمة اقرأ، أمة اهتمت بالعلم، بل هي أمة التفكر والتدبر والتذكر بلا منازع، نحن مأمورون شرعا بذلك. فكم من الآيات الكريمة التي ختمت بقوله تعالى القوم يتفكرون لقوم يعقلون، كم هي الدعوة إلى العبرة والتدبر والنظر. هذا جزء من ضرورة التفكر، ولا يكون هذا إلا من خلال العلاقة بما يحيط بك. أيضا نحن مأمورون بهذا للتعامل مع الحياة وتحدياتها، ولا يمكن أن يتعامل الإنسان مع الحياة وتحدياتها إلا من خلال التفكير. أمر آخر، النجاح وبناء الحياة إنما يكون بالتفكير، وإلا أصبحت الحياة سبهلة. لا، ما يمكن أن تقوم حياة ناجحة بدون إعمال التفكير في الوسائل والطرق التي من خلالها يمكن أن تبني حياتك بناء سليما. الأفكار يا أخي غالية، غالية جدا، أغلى يعني أغلى من المال مثل ما يقال.
نعم.
والآن تشترى الأفكار بالمال. يعني خلني أضرب لك مثال مما الآن إيش اللي بين يدي ويديك. مثلا هذا جوالك الذي بين يديك على سبيل المثال، غالي جزما، كم سعره بالدولار مثلا؟ نقول 500 دولار
تقريبا. هو
500 دولار، 500 دولار يعني قد كم برميل نفط؟
خمسة براميل إذا افترضنا أن البرميل مثلا.
البرميل، برميل النفط أنت لا تنتجه بالفكرة، هو هبة من الكريم سبحانه لبعض الأوطان. نعم. تخرج شركات التفكير التي تعمل ثم أنت تبيعه.
صحيح.
فإنتاج هذا الجوال، الهاتف اللي بين يديك يوازي 5 ولا 10 براميل نفط تنتجها. إذن الفكرة غالية. معنى ذلك أن ما يدخله الهاتف الجوال على شركاته التي تنتجها أعظم ما يدخله عليك برميل النفط.
صحيح.
فبالتالي الأفكار غالية، نحن بحاجة إلى أن ندعو الناس إلى إعادة النظر في أساليب تفكيرنا، كيف يمكن أن ننظر للحياة. التفكير مصدر مصادر المعرفة، وإلا لما استفدنا من حياتنا
إذا كنت شيئا. تتحدث عن هذه المسألة فأيضا ليس التفكير فقط مصدر مصادر معرفة، بينما مصدر من مصادر بناء الاقتصاد كذلك.
صحيح، حياة الاقتصاد، النجاح في الحياة، التعامل مع ما يحيط بك، حتى بنائك الشرعي، بنائك الشرعي يكون بالتفكير. احنا أشرنا إلى أن الشرع الحكيم بالطبع يؤكد على قضية التفكير. بس إذا سمحت لي، هو الحقيقة لما نتكلم عن التفكير، أي شيء يحيط بك من مصادر المعرفة هو إما مصدر بشري من خلال التقليد والمحاكاة، أنا أعرف منك أشياء وأقلدك، كما قال الله تعالى في قصة قابيل وهابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. المحاولة والخطأ، التجارب التي تمر على الأمم، هذا كله مما يبني مصدر المعرفة من خلال التفكير. وفي مصدر إلهي وهو الوحي، ولا يمكن أن يغفل التفكير أبدا.
جميل.
لكن سؤالك حول العلاقة
بين التفكير والثقافة،
إيش الثنائية؟
خلنا نتكلم دكتور عن أهم مسببات أو مكونات الثقافة. كيف بالإمكان أن يكون لي محصلة ثقافية واسعة؟ أعتقد أن القراءة لها دور كبير في التحصيل الثقافي، فليتكم دكتور أن تشيرون ما بين أن تشيرون فيما يتعلق بالعلاقة بين التفكير والقراءة.
نعم، يعني إحنا زي ما قلنا قبل قليل، الثقافة، كلمة الثقافة هي من مصدر ثقافة، ثقفا، ثقافة، صار حاذقا، يعني تعني تثقيف الرعب، تسوية، التقديمة. وبالتالي في عصرنا الآن تستعمل للدلالة على الرقي الفكري، الأدبي، الاجتماعي، الأفراد والجماعات. الثقافة ليست مجرد الأفكار، بل هي حتى السلوك والأفكار، التجارب، القيم، العادات، كل ما يصدر عن النتاج البشري ممكن أن يقدم لك شيئا. نظر إلى واقع العلوم المعاصرة للوهلة الأولى، نحن نؤكد أن تقدمها اعتمد جزما على تركيزها على جانب العلم والثقافة وبناء الفكر. سبل التثقيف هي الأساس الحضاري لجوانب الحياة المختلفة.
ممتاز.
يعني هل يمكن أن ينمى؟ هل يمكن للثقافة أن تنمى؟ أم هي فطري مكتسب؟ أم ماذا؟
بالحقيقة بكل تأكيد
هي موجودة. أي نعم، يعني الآن أنا وأنت والإخوة في فريق البرنامج الكرام من الممكن أن نمارس لعبة الكرة، لكن مستوياتنا مختلفة.
بكل تأكيد.
يمكن أنا وأمثالي فقط واقف إذا جاءته الكرة ضربها، لكن افرض أنا وأنت والمجموعة هذه دعونا 5 أو 6 من أفراد المنتخب الإماراتي، أنا ما أعرف الأسماء، كيف تتخيل أن يكون التناوب بالنسبة لنا ولهم؟ من اللي بيفوز؟
أكيدهم
بالمئات، مع أن هذا متاح وهذا متاح.
لا بس أنت استهترت في حسن الضفيري كذا دكتور.
حتى حسن
لاعب خطير.
نتركه حارس يعني.
تفضل دكتور، يعني إذا تسمحنا الآن ونكمل حول هذه المسألة والتخصص. معنا الآن الدكتور خالد المزيني وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. دكتور خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك دكتور. دكتور مرحبا. في البداية نود أن نسألك سؤال فيما يتعلق ب، هل صحيح أن القراءة تؤثر في التفكير ذاته؟ بكل تأكيد الجواب نعم، ولكن كيف يكون هذا؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد. رحب بكم ورحب بضيفك الكريم.
الله يكرمك يا دكتور.
موضوع القراءة طبعا من الموضوعات المركزية في بناء أي حضارة، سواء كانت حضارة سماوية وهي بالتأكيد يعني حضارة الإسلام مبنية على قاعدة اقرأ ربك الذي خلق، أو أي حضارة، حتى الحضارات المادية تحتاج أيضا إلى وقود القراءة. هل القراءة تبني ثقافة الإنسان وتغير التفكير؟ بالتأكيد القراءة، لكن السؤال كيف نتعامل مع القراءة، يعني بحيث يكون مستوى تأثير القراءة. أنا أشوف أنه فيه فرق يعني
نعم
بين قارئ مستهلك وقارئ ناقد وفاحص، وبين قارئ لا يعني يقتبس ويعني يراقب المشاريع، بمعنى أنه يقرأ حركة التاريخ من خلال القراءة في الكتب يعني.
ممتاز.
فكثيرا ما نسمع الآن أن القراءة زاد للعقل، وهذه العبارة يعني صحيحة نسبيا، فالقراءة بلا شك أنها زاد، لكن ليست زادا بمعنى أنها مجرد يعني طعام للعقل ويستهلكه وانتهينا، يعني تنتهي القصة عند مجرد الاستهلاك. المطلوب بالقراءة أن تكون شيئا فوق هذا، فوق أن تكون زادا، أن تكون وقودا لإشعال فتيلة القريحة، ما يسميه العلماء قديما بالقريحة. والقريحة باختصار يمكن أن نعرفها بأنها يعني لا أستطيع أن نلامسها تماما، لكن نقول أن القريحة هي خلية الإبداع في العقل البشري.
نعم.
والإنسان الخامد القريحة مهما أعطيته من كتب ثقافية وفكرية وعلمية وإبداعية لا يمكن أن يتحرك عقله لأن هذا مستواه.
نعم.
لكن عموم البشر عندهم هذه الغالب المتوسط الذكاء عندهم هذه البذرة، هي بذرة مدفونة في عقل كل إنسان تحتاج إلى شعلة لتوقدها، الشعلة هذه هي القراءة.
جميل. اسمح لي دكتور ببعض الأسئلة إذا أذنت لي.
تفضل.
دكتور، هناك يعني طرف نقيض في مسألة القراءة، هناك من يحذر وربما يكون لتحذيره وجهة نظر صحيحة، وهو يقول لك انتبه ألا يبتلعك الكاتب، فيعمد بعضهم إلى تسيير حتى اختيار نمط القراءة والثقافة، فيعيش الجيل في رعب من الكتاب وأنه بعبع، وطرف آخر لا يقف على النقيض تماما فيقول هذا تحجيم وتحجير لعقول اختيار الكتاب، دعه ينتفع بكل شيء. ومن هذا الجيل من أعطي حكما مسبقا فيقرأ الكتاب أساسا من أجل نقد صاحبه وتتبع عثراته والبحث عن الزلات، بين هذين المحورين يا ليت تحدثنا يا دكتور.
طيب والله هذه أنا أرى أن فعلا يعني قضية رئيسية في تعاملنا مع الكتاب. اسمحوا لي أن أذكر ثلاثة أقسام أو ثلاثة مذاهب.
نعم.
للقراء في عصرنا الحاضر وبالأخص يعني أبناء بيئتنا وأبناء جيلنا.
نعم.
نحن ننقسم إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أصحاب القراءة، أنا سميتها القراءة العابسة من العبوث، يعني بمعنى أنهم يتعاملون مع الكتاب سواء كان كتابا تراثيا أو كتابا معاصرا بنفسية العابس المزدري المحتقر إلى آخره. مثلا من يتعامل مع الكتب التراثية على أنها كتب صفراء وأنها تجاوز الزمن وإلى آخره.
نعم.
هذه أسميتها القراءة العابسة. والنوع أو المذهب الثاني القراءة اليابسة من اليبوس والتخشب، بمعنى أنهم يتعاملون مع هذه المنتجات على أنها منتجات نهائية وكاملة وعلب يستهلكونها ولا يفكرون فيها وإنما يتحركون داخلها، فهذا أيضا فيه إشكال ثاني.
نعم.
فإذا نحن بين طرفي نقيض، الذين يتعاملون بنوع من التحرز والتخوفات غير المبررة، القراءة العابسة والقراءة اليابسة. في قراءة وسط وهي القراءة القابسة، وهي الموقف الشرعي أو الموقف الإسلامي للقراءة أنهم يقتبس. الإسلام يأمرنا بالاقتباس كما اقتبس موسى عليه السلام من النار، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
وفي الآية الأخرى بقبس
نقتبس.
أقول نعم. القريب منه من ما تفضلت به في القراءة في الآية الأخرى لعلي آتيكم منها بقبس.
بقبس نعم. فنحن نقتبس سواء كان طبعا من نار الله إن صح التعبير، يعني الكتب السماوية وكذا التي شعل لإيقاد جذوة التفكير البشري، أو حتى من الـ يعني الكتابات التي كتبها البشر نستفيد منها، ويعني لا نزدري الفكرة الصحيحة والكلمة من الحكمة أيا كان مصدرها.
اسمح لي أسرق
الثلاثة. واضح أن المذهب المناسب للقارئ هو أن يقرأ باقتباس واستفادة، ولا يعني لا يذوب في شخصية الكاتب، لكن أيضا لا يتعامل مع الكاتب على أنه يعني يعني سوف ستكون نتائج جاهزة وكذا. نعم.
اسمح لي أسرق هذه تغريدة يا دكتور، اسمح لي أسرقها بعد الحلقة.
والله حلالك يا دكتور.
الله يكرمك.
ما عندنا إلا حلالك.
الله يكرمك. ما زال الأستاذ محمد
دكتور عندي. أود أيضا كذلك أن أسأل سؤال فيما يتعلق بآليات القراءة التي تسهم في التفكير الصحيح، ما هي هذه الآليات في رأيك؟
أنا عندي قناعة أنه لا يوجد كتالوج للقراءة، يعني كل إنسان، البشر لكل إنسان منا بصمته الخاصة، بصمة للدم، بصمة وراثية، بصمة للأصبع، وكذلك بصمة للمزاج يعني.
نعم.
فالقراءة في النهاية هي موقفنا من القراءة موقف مزاج الإنسان. طبعا لا شك أن المكون الرئيسي عندنا هي الثوابت الدينية والشرعية.
ممتاز.
لكن أيضا هناك هامش كبير من التنوع، مفروض أنه ما نقدم يعني للناس قوائم يجب أن يقرؤوها أو أحوال مثلا بعض الناس يقول لك لا تقرأ إلا بعد الفجر أو بعد الظهر، ما عندي هذا
ممتاز
القانون.
ممتاز جدا.
لكن هناك أطر لابد أن يكون فيه وضوح فيها.
نعم.
مثلا على القارئ إذا تناول أي كتاب أن يعرف الإطار التأليفي لهذا الكتاب.
ممتاز. المعنى بالإطار التأليفي
أقصد بالإطار يعني ما هو مذهب الكاتب، سواء كان طبعا إذا تكلمنا عن كتب التراث. نعم. لابد أن يعرف مثلا مذهبه الفقهي ومذهبه العقدي، كذلك بالنسبة للمعاصرين لو قرأ كاتبا أو رواية أو يجب أن يعرف توجه هذا الكاتب يعني ابتداء حتى يستطيع يعني يسيطر على المعلومة التي يتلقفها منه. إذن المذهب كذلك العصر الذي عاش فيه، كل عصر له لغته، له يعني منظومة من المصطلحات والمفاهيم تختلف بحسب الزمان.
جميل، جميل جدا.
إلى آخر، المهم أن هناك أطر مفروض أن الإنسان يتعامل مع الكتاب الجديد على هذا الأساس.
أشكرك.
أنا لو سمحت لي.
نعم بشكل سريع تفضل.
بسرعة، أنا أفرق بين ثلاثة مواقف من القراء. طبعا نحن نفترض الآن كنا جميعا في موقف المقتبس من الحكمة أيا كانت.
نعم.
الذين يقتبسون من الحكماء أيا كانوا قد نقسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يستهلك.
نعم.
من يستهلك الزاد المعرفي دون أن يضيف جديدا ولا ينتقد ولا يسائل. هذا موقفه موجود، وكثير وكثير من الذين في هذا المستوى يصلح لهم أن تقدم لهم قوائم من الكتب الجاهزة يعني.
جميل جدا.
المستوى الثاني أناس لا تجاوزوا هذا المستوى، صار عندهم قدرة على المقارنة والتدقيق والفحص والمراجعة، وقد تجد عندهم مقارنة بين كاتب وكاتب وبين كتاب وكتاب ونحو ذلك.
جميل.
المستوى الثالث وهو الذي أقترحه على
المستمعين،
يعني قطع مشوارا في القراءة، أن يقرأ الكتب على أساس أنها مشاريع معرفية وفكرية.
نعم.
بحيث يراقب تطور الأفكار والمذاهب والمناهج من خلال اللحظات التاريخية التي وجد فيها كاتب مثل ابن تيمية، ابن خلدون، الطاهر بن عاشور، وهكذا من على مراحل التاريخ سيجد أنها عبارة عن مشاريع فكرية وعلمية ومعرفية يستطيع أن يضيف إليها جديدا، طبعا يراقبها ويراجع كيف تحولت وكذا، ثم بعد ذلك يطرح مشروعه هو.
ممتاز.
يكون عندنا إن شاء الله كاتب يعني منتج وليس مجرد كاتب مستهل.
ممتاز. أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد مزيني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. شكرا جزيلا لك دكتور. نعود إليك دكتور فهد مرة أخرى وحديثنا حول التفكير وبناء الثقافة، مداخلة جميلة حقيقة من دكتور خالد مزيني. كنت تعلق على مسألة قبل مداخلة.
أي نعم، أقول لك
أنا عجبتني سالفة لعبة الكورة.
التفكير مثله مثل أي منشط آخر، يعني تلاحظ أنني أنا وإياك نشترك مثلا في اللعبة، بينما يفوقنا 5 أو 6 لاعبين أنت اخترتهم ليباروا فريق البرنامج. خلي نفترض أني أنا وإياك وفريق البرنامج الكرام 3 الآن خلف الزجاج هنا، وأنا وأنت 2، هذولي 5. احضر لي 5 من كبار لاعبي المنتخب.
جميل.
جزما أنك لن تستطيع عد الأهداف التي ستدخل فينا بالعشرات لم تكن بالمئات. ما السبب؟ السبب أن لديهم مقدرة في لعب الكرة. طيب أنا وأنت نتعامل مع الكرة أمامنا، وممكن أنا مثل ما يقولون أشوتها وأنت تشوتها. طيب ليش هم يشوتونها أحسن؟ ليش هو يدخل الأهداف أحسن؟ لأن مقدرته في التعامل معها كانت أنضج بسبب التدريب ومعرفة الأسس والوسائل والأساليب التي جعلته يلعب الكرة لعبا صحيحا.
جميل.
وهكذا قيادة السيارة، هكذا أي منشط في ذهنك يخطر على بالك ستجد أن التدريب هو الذي يقودك إلى الإتقان فيه. لماذا التفكير لا نتعامل معه وفقا لهذا الأساس؟
جميل جميل. أنا أود أذكر مستمعين الكرام من أراد أن يشاركنا حقيقة فيما يتعلق ببناء التفكير أو مسائل مرتبطة ببناء الثقافة، فله ذلك من خلال الهاتف 600-551-688، 600-551-688، كذلك من خلال الرسالة النصية القصيرة على 6688-6688، وأيضا تويتر عنواننا شارجة راديو شارجة راديو. تبغي دكتور تشير على نقاط
ما زلنا
نطرق إليها؟
إيه، معني ما زلنا زال سؤالك قائما. أنت سألت هل هناك علاقة بين التفكير والقراءة؟ نعم. لا زال قائما. أقول الإجابة على هذا السؤال: الدراسات تفيد أن التدفق الهائل للمعلومات وتراكم منتجات البحث العلمي واتساعها إنما يعني حصل 90% منها في جميع المعارف في العقود المتأخرة، مما يعني تضاعف العبء على التحصيل المعرفي.
نعم.
إيش معنى هذا الكلام؟ التحصيل المعرفي يا أخي الكريم يتضاعف، وبالتالي متابعته ينبغي فيها أن يكون ديناميكية القراءة إن صحت التسمية، سرعة القراءة تدفعك إلى هذا. أنا قد مو قد بل جزما يصعب أن تتابع كل هذه المعارف، لكن أنت حتى تتجدد معرفتك ينبغي أن تطلع على هذه المعارف. التضاعف يقولون كل 12 سنة، وفي بعض الدراسات تقول كل 4 سنوات هذا التضاعف. كل 12 سنة بالمئات، يعني نحو 10 إلى 20% من معلوماتك تشيخ سنويا.
عجيب.
تشيخ يعني لازم تجددها، بمعنى عشان تتضح الصورة.
إذا شاخت شو بيصير يعني دكتور؟
يعني
تذبل وتنتهي هكذا في عقلك.
أعطيك الصورة بشكل مثال. لو جبنا محمد لا قدر الله وسجن، وأغلقنا عنه في هذا السجن كل وسائل المعرفة،
نعم،
وطلعناه بعد 10 سنوات، سيكون غريب. تخيل، غريب. لو نجيب له مثلا الجوال انت لحقت عليه، لكن بعد مثلا يمكن فيه جوال اخر تدخل فيه يطلعك في دولة اخرى، مثل الذين خرجوا مثلا من السجن في دول معينة وقالوا لهم في شيء اسمه تويتر. ايش تويتر هذا؟ جوال؟ ايش الجوال؟ ما هم صدق الجوال. شاخت معلوماته، يعني كأنه عايش ايش غريب. السبب هو عدم متابعة هذا الكم الهائل من المعلومات.
صحيح.
كل 10 سنوات تشيخ معلوماتك، فلازم تتابعها. هذا التتابع لا يمكن أن يكون إلا من خلال الثقافة،
خاصة فيما يتعلق في زمن ثورة المعلومات.
هذا هو، فهذا يعني مقصودي. أخي الكريم، عصرنا عصر تدفق المعلومات تحتاج إلى تتابع معرفي. المنهج العلمي في التفكير يقوم على عدة اعتبارات، يعني ربما نمر على بعضها في الحلقات القادمة، لكن في واحد اسمه وجرس بيري، هذا في عام 1980 للميلاد فاز بجائزة نوبل، اكتشف شيء اسمه فصي الدماغ وفاز بجائزة نوبل في الطب حول هذا الموضوع.
نعم، تحدثنا عن ذلك في حلقة ماضية.
يمكن نعم. مر معنا في لكن احنا ان شاء الله سنأتي عليه في التفصيل في حلقات قادمة. عندنا فص أيمن وفص أيسر. هذا اكتشف الفص الأيمن والفص الأيسر، وظائف الأيسر أشار إليها فيما يتعلق بالتحليل، المنطق، اللغة، القضايا الرقمية، الدراسات، النتائج، الكلمات، البيانات إلى غير ذلك. الأيمن يتحدث عن الخيال، المشاعر، الرسم، الشعر، الحدس، الألوان، وبالتالي هذا الفص مشاعري وإبداعي. إيش العلاقة بهذا الجانب؟ هذا يعني يجعل العبء أكبر في مسألة تنمية التفكير في هذا الجانب من خلال القراءة والاطلاع. كل فص من الدماغ يحتاج إلى أن تنميه. القراءة أحد أهم أسباب المعرفة، وبالتالي زيادة الذكاء، وهي خالية من التشويش، خالية من المقاطعة، بشرط تكون صحيحة. كيف تقرأ؟ كيف تختار الكتاب؟ ما هي القراءة المثمرة؟ كيف تتعامل مع معرض الكتاب؟ أكيد أنك ستقول للمستمع الكريم ارجعوا إلى 4 حلقات قبل سنة.
العام الماضي.
العام الماضي في معرض الكتاب الماضي تحدثنا عن هذا الجانب في 4 حلقات: فن القراءة، اختيار الكتاب، التعامل مع الكتاب، التعامل مع الروايات وكتب التاريخ وكتب السرد الذاتي إلى غير ذلك، الكتب المترجمة، الكتب الملاحم. ثم قدمنا مجموعة من الوصايا لزوار معارض الكتاب، كيف يمكن ينتقل الكتاب ويتعامل مع المعرض، كيف يعرف المكتبات إلى غير ذلك. في كتاب اسمه القراءة المثمرة، هذا هو الأستاذ محمد.
ممتاز، بسيط وصغير
وجميل. أمس أنا وياك في المعرض سألنا عنه، موجود في المعرض، اسمه القراءة المثمرة. وفي هذه الحلقة سأشير إلى عدد من الكتب أيضا، أدعو الإخوة والأخوات اللي يقول والله أنا أبغى أستفيد كيف أقرأ وكيف أكتب وكيف أتعامل مع الكتب، سندله على مجموعة من الكتب لعله يطلع عليها. من الكتب كيف تقرأ كتابا، مور آدلر، وفي قراءة القراءة لفهد الحمود، والطرق الجامعة للقراءة النافعة الدكتور محمد موسى الشريف، والقراءة الصحيحة فيليس ميندل. هذه إذا أراد فقط أن يعرف كيف يقرأ، كيف يتعامل مع
مرة
القراءة.
أخرى دكتور أسماء هذه الكتب مرة أخرى كي يستفيد المستمع عندما يذهب إلى المعرض وكي يأخذها.
كيف تقرأ كتابا، مور آدلر. قراءة القراءة الفهد الحمود. الطرق الجامعة للقراءة النافعة الدكتور محمد موسى الشريف، والقراءة الصحيحة لفيليبس مندل، وهذا الكتاب اللي بين أيدينا، ولعلنا إن شاء الله نحاول الاتصال بالمؤلف ليكون معنا، اسمه القراءة المثمرة مفاهيم وآليات، يعني كيف تقرأ وكيف تختار الكتاب، بالإضافة إلى 4 حلقات في فن فنون الحياة، وكأنك أشرت إليه موجود في المعرض.
نعم، يبيعون هناك مجموعة حقيقة ليست من حلقات فن القراءة، لكن هناك مجموعة حقيقة من الحلقات فيما يتعلق بفنون الحياة موجودة في المعرض من خلال جناح مؤسسة الشارقة للإعلام.
الدكتور عبد الكريم بكار في فصل سماه لماذا نقرأ تكلم عن الناس الذين يقرؤون، وأشار إلى مجموعة من الدراسات. في ناس يقرؤون من أجل التسلية، وهؤلاء 70% من مجموع الذين يقرؤون في العالم، 70% يقرؤون من أجل التسلية، يقرؤون القصص والروايات. السبب في نظرهم حسب الدراسات ضغوط، يريدون الراحة، يريدون الأنس، ويبغى يقرأ في القطار وفي التجمع، ما يبغى أشياء ثقيلة، يبغى متعة. هؤلاء 70% من قراء العالم يقرؤون للتسلية فحسب. طبعا لا تخلو من فائدة، جزمنا بعض الروايات وكتب التسلية لا تخلو من فائدة. الثاني القراءة من أجل الاطلاع على المعلومات، وهي الأكثر في عالمنا الإسلامي مع الأسف، لأنها مسكنات معلومة، أنا أبغى معلومة أروح أقرأ وأخذها وانتهت القضية، ثم ما عاد أرجع. مثل شخص مثلا يريد الحج، يروح يقرأ فقط على الحج مرة مرتين وخلاص وانتهى، يبغى يزكي عنده أراضي يروح يبحث ولا يسأل ولا يتصل ويبحث في المواقع حتى يأخذ هذه المعلومات المسكنة، هذه يسمونها مسكنات. ثم ينقطع القراءة سنة سنتين حتى يأتيه عارض آخر، هذه لا تبني تفكيرا أو ملكة في الحقيقة، هي مسكنات فقط تعطيك المعلومة لفترة معينة.
ممتاز.
الثالثة التي أشار إليها الدكتور هي القراءة من أجل الاطلاع على المعلومات.
هنا نستطيع أن نتحدث عن جانب مرتبط ببناء الملكة وبناء الثقافة في هذا الجانب الثالث دكتور.
هذه نعم، من أجل توسيع قاعدة الفهم.
نعم.
هذا النوع الثالث، هذا أشق أنواع القراءة، ونسبة من يمارسها في العالم قليل، لا يتجاوز 10%.
عجيب.
هذه هي أعلى أنواع، اللي هي اللي تبني التفكير الحقيقي، ولذلك المفكرون قلة.
نعم.
حتى العلماء في العالم قلة، لأنهم يمارسون هذا النوع اللي هو 10%. هذه تحتاج إلى قدرات ذهنية، تحتاج إلى فهم وإدراك، تحتاج إلى تراكم معرفي، وتحتاج إلى تفكير ناقد. مثل ما أشار الدكتور قبل قليل، الدكتور خالد مشكورا في مداخلته في مذاهب القراء، هي قريبة جدا من قراءة الناس. هو قال القراءة العابسة، اللي ينظر لكتاب نفسية العابس المستهجن، اللي يزدري كتب التراث ثم كتب صفراء وكتب عفى عليها الدهر، وليسوا في مفكرين إلى غير ذلك من الكلام والترهات، بينما يغفل أن المفكر الحقيقي في عالمنا الإسلامي هو المفكر. يا أخي، نحن نقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم المفكرين، الشافعي من أعظم المفكرين، ابن حزم، ابن خلدون، الشاطبي رحمه، كل هؤلاء مفكرين، هو من يريد هذا وأمثاله مع كل أسف. أو الذي يقرأ القراءة اليابسة المتخشبة، وهذا ينظر إليها على أنها نهائية، علب يتحرك فيها مثل ما قال الدكتور، خلاص هذا الكتاب، هذا علبة أدخل فيه وسكر على نفسي ولا أقبل أحد ينازعني فيه، إذا قال هذا الكاتب شيئا فهو القول، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، خلاص هذا ابتلعه، مثل ما قلنا في العام الماضي إذا تذكر، ابتلعه الكاتب، أصبح يتنفس برئة الكاتب. لو تقول أنت أستاذ محمد شيخ قال لك لا الكتاب الفلاني يقول كذا، فنفى كل فكرة غير فكرة ذاك الكتاب الذي تنفس به
هنا
وبلعه.
يطمس الشخص شخصيته من خلال هذا
تماما. أحسنت. تطمس شخصية الشخص ويصبح جزء من شخصية هذا الكاتب. الثالث اللي هي القابسة، وهو أن يقتبس من الكتاب، لعل يأتيكم منها بقبس، نور الله أعظم نور، وكتابه كلامه أعظم الكلام سبحانه وتعالى، ومنها وحيه الذي أنزله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فالاقتباس من هذا النور هو الذي نريده.
جميل.
ونريد أن يكون قراءة الإنسان قراءة اقتباس، يستفيد، يعمل تفكيره في هذه القراءة.
طيب، بكل تأكيد دكتور ستعرض قليلا حقيقة حول مسألة القراءة المقتبسة مثل ما قلت، أو القابسة ربما، لكي يستفيد المرء القارئ من ما يقرأ. سوف نتوقف عند فاصل مستمعين الكرام، ومن ثم نكمل مشوارنا في هذه الحلقة المباشرة.
الأخبار في دقيقتين.
حياكم الله من إذاعة الشرق، نحييكم مستمعين أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. في الموجز حتى هذه الساعة، استبعد الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات نشرت أمس فكرة مغادرات سوريا، مؤكدا أنه يريد أن يعيش ويموت فيها، ومحذرا في الوقت نفسه من تداعيات على العالم بأسره في حال تعرض بلاده لغزو أجنبي. قال قائد ميداني ومصادر في المعارضة إن مقاتل الجيش السوري الحر استولوا على بلدة على حدود تركيا، ويوصلون التقدم للسيطرة على مناطق حدودية من يد قوات النظام. قالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن نحو 11 ألف لاجئ سوري عبروا إلى 3 دول مجاورة خلال الساعات 24 الماضية في أضخم عملية لجوء. شارك ألوف الإسلاميين في مصر اليوم الجمعة في تظاهرة بميدان التحرير مطالبين بتطبيق الشريعة، فيما رفض أكبر حزبين إسلاميين المشاركة. أعلنت إيران أنها ستتعامل بحزم مع أي عدوان خارجي على مجالها الجوي في تحذير واضح للولايات المتحدة بعد أن فتحت طائرات حربية إيرانية النار على طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار الأسبوع الماضي. الخبر الأخير في هذا الموجز، توقعت منظمة التجارة العالمية أن يكون حجم النمو في التجارة العالمية للعام 2013 بمقدار 4.5%، ليظل أقل من المتوسط السنوي في المدى الطويل والبالغ 5.4% خلال 20 سنة الماضية. ختام الموجز.
حالة الطقس في دقيقة.
بمشيئة الله تعالى، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئيا على بعض المناطق غدا، خاصة الشمالية والشرقية، وتكون هنالك فرصة لتشكل بعض السحب الركامية على المناطق الجبلية. الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة صباحا فوق البحر، وتزداد الرطوبة نسبية على بعض المناطق الداخلية في ساعات الليل والصباح الباكر، وقد يتشكل بعض الضباب على المناطق الغربية الداخلية. حالة البحر مضطرب صباحا، يصبح متوسطا في فترة الظهر، وارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب الساحل، ومن 3 أقدام إلى 5 و6 أقدام في العمق. درجة الحرارة في الشارقة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة. هذا والله أعلم.
للتواصل عبر هذا البرنامج من داخل الدولة 600-5516-88، وعبر الرسائل النصية القصيرة 6688، وللتواصل عبر موقعي فيسبوك وتويتر شارجة راديو.
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها
معطيات. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامجكم فنون الحياة، ونحن على الهواء مباشرة ومعنا الدكتور فهد بن عزيز السنيدي، ونتحدث حول فن التفكير وعنوان مرتبط بالتفكير وبناء الثقافة. للذين يريدون أن يشاركونا فلهم ذلك عن طريق الهاتف 600-5516-88، الرسالة النصية القصيرة على 6688-6688. كذلك بالإمكان تشاركونا عن طريق تويتر، العنوان شارجة راديو شارجة راديو. دكتور، توقفنا عند مسألة مرتبطة بالقراءة الانتفاع، ولكي نصل إلى مرحلة من العلم والمعرفة والثقافة. كنت أتحدث أن 10% من الذين العالم يقرؤون
هالنوع من القراءة
فقط هم الذين
يعني يتبعون هذا الأسلوب. تعطينا بعض الإرشادات والتعليمات التي بالإمكان أن تنفعنا لكي نصل إلى هذا الأسلوب؟
نصير من العشرة.
نصير من العشرة، ما نبغى نقول يعني نصير نصير مرة، يعني شوي أقل، يعني على الأقل ننتفع باللي نقرأ، مش نوصل لمرحلة دكتور أن مثل ما قلت مسكن، وهذه الغالب مثل ما قلت أنت في القراءات.
صحيح. أنت تسأل الآن عن قضية كبرى، آلياتها أستاذ محمد والإخوة الكرام، آلياتها الفنية، تنفيذ آلياتها الفنية زي ما قلنا مررنا عليها في حلقة فن القراءة، لكنني سأمر أنا استجابة لكريم سؤالك عن مجموعة من الأسس. أنواع القراءة هذه ربما تسهم في زيادة معدلات التفكير الذي تفضلت بها. عندنا أنواع من القراءة أشار إلى بعضها الدكتور عبد الكريم بكار، وأتمنى إن شاء الله من الإخوة الكرام أن نسعد بمداخلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار ليضيف إلينا الشيء الكثير حول هذا الموضوع.
نعم،
الدكتور عبد الكريم بكار أشار إلى القراءة الاكتشافية، يعني أنت الآن في المعرض وكتب كثيرة بين يديك، الأخ والأخت الكريمين المستمعين الآن لنا بيروحون بكرة المعرض، الآن ما عاد في وقت، يبدو لي ساعة أو ساعتين ويغلق. غدا مثلا يريد زيارة معرض الشارقة للكتاب، لا بد هنا من تنشيط تفكيرك ومقدرتك للاكتشاف. بمعنى أنت أمام خيارين، إما أن تكون قد حددت مسبقا ما تريد شراءه، وهذا له زي ما قلنا طرق، أو أن تكون لم تحدد ما تريد لكن الفن حدد.
نعم،
محمد السويدي يبغى يروح يشتري كتب عن التفكير لأن عنده حلقة عن التفكير، أو عن الإعلام لأن عنده حلقة عن الإعلام، أو يريد القراءة مثلا في مجال تربية الطفل على سبيل المثال، إن شاء الله يرزقنا وإياكم وإياه كل مسلم الذرية الصالحة. طيب
آمين.
هذا جانب، إذن أنت عندك الخط وليس عندك الكتاب. هنا نحن بحاجة للقراءة الاكتشافية أو الاستكشافية داخل المعرض من خلال ما يلي. أولا قراءة المقدمة لاكتشاف الشريحة، دوافع التأليف، ماذا يريد المؤلف من هذا الكتاب، بمعنى كيف تختار هذا الكتاب، عندي 10 كتب كيف أختار هذا الكتاب، لا بد من معرفة هوية الكتاب، وهذا يكون بالقراءة الاكتشافية.
جميل، تكمل دكتور حول هذه المسائل، لكن بعد أن نشرك معنا الدكتور خليفة السويدي وهو الإعلامي وخبير التربية والعلاقات الأسرية. مرحبا بك دكتور خليفة.
حياك الله أخي محمد، ورحب فيك ورحب بالدكتور فهد والمستمعين الكرام.
شكرا لك دكتور.
بك الله يحييك دكتور، تشرفنا بك.
دكتور، فيما يتعلق بالتفكير والقراءة، كيف في رأيك بالإمكان أن نصل إلى مرحلة من الثقافة عندما نتحدث عن القراءة؟ كيف بالإمكان أن نقرأ كتاب معين ونرتقي بمستوى ثقافتنا وأيضا في الأخير مستوى تفكيرنا؟
الله يبارك فيك، كما يقولون لقد سألت عن عظيم. موضوع التفكير والقراءة طبعا مسألة جدا حساسة. أنا تعمقت كثيرا في موضوع التفكير والدراسات المهتمة به، ووجدت أن من أرقى أنواع التدريبات إنجاز التعبير الذهن البشري كي يفكر تأتي القراءة.
جميل.
والدراسات في ذلك مطولة ومعمقة وكبيرة جدا، يعني أجريت على الأموات وأجريت على الأحياء كذلك، يعني حتى
الله.
الأموات الذين كان من شأنهم القراءة والاطلاع،
نعم،
وجدوا أن أدمغتهم مترابطة بطريقة أفضل بكثير من الأموات الذين لم يكونوا من القراء.
سبحان الله.
هذا الميت الحي كذلك، سبحان الله العظيم. إن أراد الإنسان أن ينمي ملكاته العليا في التفكير، كالتفكير التحليلي، التفكير الناقد، التفكير الإبداعي،
ممتاز.
هذه القضايا من أهم ما يتزود به الإنسان كي يرقى إلى ذلك المستوى من التفكير تأتي عملية القراءة. للأسف الشديد اليوم نحن عندنا يعني 3 أنواع من القراءة.
ممتاز.
إنجاز التصنيف في هذا الشكل، القراءة للتسلية وهذا أمر مشاع وجيد، يعني لا بأس أن الإنسان يكون جزء من ثقافته للتسلية.
ممتاز.
ويعني وإلا أصبحنا حقيقة كائنات معقدة.
نعم. مع أن الدراسات سعادة الدكتور تشير إلى أن أكثر من 70% من القراء في العالم يمارسون هذا النوع. وبعضهم ربما يمارسه من أجل تخفيف ضغوط الحياة، لكن نسبة الإفادة منه قليلة ومحدودة.
أحسن. لكننا نشجع الناس حتى على هذا النوع من القراءة، لأن تعرف يا سيدي الدكتور فهد، نحن في مجتمع لا يقرأ، وأمة أقرأ لا تقرأ، وهذا معروف يعني الإحصاءات والأرقام في عدد النشر وما تحويه من فضائع بالنسبة للدول العربية. لذلك أنا حقيقة أشجع الناس على القراءة، أقول لهم ابدأوا بقراءة ما تشتهون قراءته.
العام الماضي لو سمحت لي سعادة الدكتور، كان من ضمن حلقات فن القراءة اتصل شخص يقول ابنه مولع بقراءة الكتب المتعلقة بالسيارات وأريد منعه، فقلت له لا تمنعه،
بارك الله،
بالعكس اجعله يقرأ هذا ثم سرب له من باب التسريب كتب أخرى، ثق أنه سيصل إلى مرحلة حب القراءة النافعة.
أحسن. لعل النوع الثاني هو الذي أنتم بصدده، والذي نحاول حقيقة أن نرقى بالمستمع وبالقارئ العربي إليه، وهو أن لا يكون متلقي سلبي.
نعم.
الكتاب هذا وإن كان جامدا هو حقيقة حي.
نعم.
حي بالأفكار الواردة فيه. والمتلقي السلبي هو الذي يأخذ كل ما كتبه المصنف ويبصم عليه كما نقول ويؤمن به وربما ينفذ في حياته، وهنا يكون الاستعجال غير المطلوب.
يتلبس هذا الكتاب وأراء صاحب هذا الكتاب،
لأننا نميل إلى الإعجاب. نحن نقرأ لمن نعجب به، ولا نقرأ ربما لمن يختلف معنا.
صحيح.
وربما تكون الحكمة وهي ضالة المؤمن عند غير من نعجب بهم.
صحيح.
من مؤلفين ومصنفين، لأن اليوم الإعلام يا سيدي يروج لأنواع معينة من الكتب. ودعنا نقول يضع الستائر بين القارئ وبين كتب أخرى، إنجاز التعبير. القارئ الواعي هو الذي يبحث عن ضالته.
ممتاز.
وهذه المسألة تعتمد على المرحلة العمرية اللي فيها الإنسان. ما يقرأ الطفل ينبغي أن يختلف من حيث الجودة والقوة والنوعية.
نعم.
عما يقرأه الشاب.
جميل.
عما يقرأه البالغ الراشد الحر المكلف.
مهم.
عما يقرأه أهل الاختصاص. يعني أنا صراحة لما أذهب إلى معرض شارة ما زرت إلى الآن، لكن إن شاء الله عندي في البرنامج خلال الأسبوع أكثر من زيارة.
تشرفنا.
الله يبارك فيكم. عندي مجموعة كتب أود أني أطلع عليها، قد لا أشتريها وقد أشتري بعضها، لأني أنا لا أشتري كل حاجة، لأن اليوم حقيقة الترويج التجاري يجعل الكتب في بعض الأوقات في غير محلها.
صحيح.
فأنا اليوم مثلا أقول لطلابي حتى في الجامعة، أقول لهم إن كنتم تبحثون مثلا في موضوع جديد مثل التربية الخاصة، لا تذهبوا إلى كتاب تم تصنيفه أو وضعه في عام 2000، لأن الدراسات اليوم في التربية الخاصة
تغير.
لا ينبغي علينا أن نقبل ما هو أقدم من 2006 و2007.
عجيب.
الأمر الملفت للانتباه سيدي الفاضل أن تجد كتاب أصدر في 2011، لما ترجع إلى المراجع التي يعني أخذ بها المصنف تجدها أيام ما كان يدرس الماجستير والدكتوراه من سنة 75. هذا الكتاب فيه غش حقيقة من الناحية العلمية. من يفقه هذه القضية؟ يفقهها الإنسان الذي يقرأ القراءة المتصفحة.
لأن
مع الدكتور فهد دائما أقول لطلابي اقرأوا المقدمة ثم اقرأوا المراجع.
جميل.
احنا عندنا نوعين من الكتب، يعني مثل ما تفضلت سعادة الدكتور ان الكتب التي تتعلق بكم كبير من المعلومات المتجددة، قبل سعادتنا باتصالك كنا نتحدث عن التدفق الهائل للمعلومات، في بعض المعلومات تعتبر متخشبة بعد 10 سنوات ينبغي تجديدها، يعني مثل بعض القضايا المعاصرة المستجدة. ما يمكن الآن أن تقرأ مثلا في كتاب يتحدث عن طرق التعامل مع الكمبيوتر قبل 25 سنة، تغيرت لوحة المفاتيح وأسلوب التعامل وطريقة وبرامجة، هذا المقصود به.
جميل. تفضل، عندك دكتور تعليق في ما يتعلق بهذه النقطة؟
لا، أنا بس ودي حقيقة أن أجهزة الإعلام، وأنتم مشكورين على طرح هذه القضية عبر إذاعة الشارقة، ودي حقيقة أن نشجع الإنسان على القراءة الناقدة، أن لا يكون سلبي في قراءته. مثلا ذكرت قضية، يبحث عن الدليل، ما هو دليل هذا الكاتب عندما أشار أو نصح بهذه القضية، هل هناك دراسات تؤيد وجهة نظرة؟ هذا هو الإنسان العاقل
ممتاز.
الذي يعني يبحث المعلومة قبل أن يتشربها وقبل أن يتبناها ويصبح يعني من الدعاء لها، وربما تكون هذه المعلومة في غير محلها.
جميل، أشكرك دكتور خليفة السويدي، وأنت التربوي والإعلامي وأيضا متخصص في العلاقات الأسرية، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة المهمة في إطار حلقتنا، يعطيك العافية دكتور.
الله يكرمك.
شكرا شكرا. نعود إليك دكتور فهد.
نعم، كنا نتكلم عن الذين يدخلون المعرض، وأشار الدكتور إلى هذا الجانب، يقول الرائع عندي كم كبير من الكتب، إما أن تختار الكتاب مسبقا وتعرفه، دلك عليه المسؤول، تعرف ماذا تريد شراءه، أو أنه يتعلق بتخصصك إلى غير ذلك، إذن الكتاب جاهز، أو أن يكون لديك الموضوع وليس لديك الكتاب، وهذا ما يتحدث عنه الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار في القراءة المثمرة، وهو كيف يمكن أن تدخل في نمط القراءة الاكتشافية. عندنا الآن على سبيل المثال لابد من تنشيط التفكير، قراءة المقدمة لاكتشاف الشريحة، دوافع التأليف، قراءة الفهرس، تحليل موضوعي دقيق، هل الكتاب مهم، هل هو مترابط، المصادر والمراجع التي رجع عليها مثل ما قلنا، هل هي فعلا ما أريده، هل هي مناسبة ولا غير مناسبة.
نعم.
تستطيع التعرف على هوية الكاتب ذاته، هل هناك أحد كتب عنه، أحيانا بعض الكتاب يضع ملخص في آخر كل فصل، هذا ممكن تكتشف من خلاله الفكرة العامة. بعض صفحات الكتاب بخاصة ما يكون موضع جدل، يعني قضية موضع جدل، ممكن أن تقرأ ما كتب فيها. مثلا معرفة مناسبة الكتاب لك، هل تحتاج إليه، ما قيل عن الكتاب، هل يصلح أن أشتري الكتاب رغم ما قيل عنه.
يعني في بعض الدكتور الزوار مثلا المعرض يشاهد كتاب مرتبط ب التاريخ، مثلا كتاب لشخصية الذهبي الشوكاني هكذا، سمع عن الإمام هذه الإمام، وبالتالي يتناول هذا الكتاب، أصول العقائد مثلا أو تفرعات العقائد أو المذاهب الفكرية، يأتي بهذا الكتاب دون أن يتناول
مجرد معرفة الاسم.
نعم.
يعني احنا ذكرنا إذا تذكر
يعني لا يكون الإنسان عشوائي
متدرج. نعم. أحسنت، احنا ذكرنا التدرج، يعني قلنا مثلا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله علم بحر ولا تتردد في شرائه كتبه، لكن لو جاء شخص واشترى درء تعارض العقل والنقل وهو لم ما سمع في حياته مثلا بالعقيدة الواسطية، نقول له هذا خلل في الترتيب أثناء القراءة، هنا أنت لم تقرأ القراءة الصحيحة، درء تعارض العقل والنقل لن تستفيد منه شيء البتة ما لم تكن متخصصا.
جميل. معنا الدكتورة منار غمراوي وهي استشارية وتربوية. دكتورة منار السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك دكتورة، يعطيك العافية.
الله لو سهل فيك.
دكتورة، نود أن نتحدث حول مسألة مرتبطة بالمرأة، كيف بالإمكان أن يؤثر أو تؤثر القراءة في تفكير المرأة وثقافتها؟
نعم، بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا شكر لكم استضافتكم لي، وطبعا كوني أنا امرأة أنا بقول جميل. لكم تجربتي أولا.
ممتاز جدا.
أنا يعني من كنت عمري 9 سنوات الوالدة الله يرحمها أمية ما كانت تقرأ ولا تكتب.
نعم.
لكن كانت عشان تحفزنا على القراءة كانت تمسك كتاب جدامنا.
يا سلام. وهي لا تقرأ ولا تكتب.
الله. ولا تقرأ ولا تكتب، وإحنا نظن أن هي تقرأ وتكتب، تمسك كتاب وتجلس تقرأ أمامنا، فكنا نظن أنها تعرف تقرأ وتكتب، وتصحح لنا الواجبات، تقول لنا هاي الكلمة فوق السطر، هاي تحت السطر، تقعد تتناقش معانا في مواضيع، الصبح تفتح الإذاعة علشان تسمع المواضيع وتناقش تناقشنا فيها.
الله. جميل.
طلعنا من حملة يعني الحمد لله الشهادات العليا ومناصب الحمد لله رب العالمين
الحمد لله.
ومن أحسن ما يكون
الحمد لله.
فكانت هاي التجربة مؤثرة جدا في حياتي منذ بداية نشأتي.
جميل جدا.
ترعرعت في بيتي حب القراءة.
يا سلام.
فأصبحت لا أنام قبل أن أنام أقرأ.
الله.
كل يوم الكتاب يمي منذ نعومة أصفاري.
جميل جميل جدا.
الحين إذا ما قرأت في يوم من الأيام أحس أن في شيء ناقصني.
سبحان الله.
يعني في أي مكان أروح لازم الكتاب معي. تعلمت من هالتجربة أن الأم أو المرأة العربية والمرأة المسلمة لأنها تربي أجيال فهي لازم تقرأ.
الله.
لأن من يقرأ يضيف عقلا إلى عقله.
ممتاز.
ومن لم يقرأ فهو جاهل. وبدون القراءة نموت ونحن أحياء.
جميل جدا.
فالمرأة العربية بما أنها تنشئ عقول ثم تنشئ قلوب، فبالتالي يجب أن تقرأ. إذا لم تقرأ سيضيع الجيل كله.
ممتاز جدا دكتورة. يعني هذه المسألة أيضا عندما تتحدثين عن القراءة فالموضوع مرتبط بعلاقة هذه المرأة بالزوج، علاقة هذه المرأة بعملها، علاقة هذه المرأة مثل ما قلتي بالأبناء. وجدت تأثير الوالدة الله يرحمها وهي أمية، ولكن كانت تحفزكم على القراءة أو تشير إلى بعض المسائل المرتبطة بالتعلم والثقافة، فكان البناء من خلالكم. دكتورة، كيف بالإمكان أن نجد هذه الملامح التي توضح أن هناك تطور في ذهنية المرأة مع علاقتها مع زوجها مثلا، مع أبنائها عندما تكون قارئة؟
أنا بقول لك قصة ثانية أخرى حقيقية أخي الكريم. في يوم من الأيام دخلت في منطقة في السعودية في الصين على ناس، وكانوا يعني واحدة جالسة في المجلس وكانت تحدثنا عن العلوم وعن الشعر وعن القراءة وعن أشياء كثيرة. وتحدثنا في السياسة وبأمور كثيرة، والجالسات كلهم جامعيات ومن حملة الدراسات العليا، وهي فقط عندها شهادة ابتدائية ولكن كانت أعلمنا.
سبحان الله.
لكن كانت دائما تقرأ. القراءة توسع الأفاق، تضيف عمرا إلى عمرك، يعني تشعر بأنك تجلس مع ناس سبحان الله، أو مع امرأة واعية مثقفة. عندما تحاور الزوج تعرف كيف تحاوره.
جميل.
عندما تحصل لها مشكلة تعرف كيف تتصرف في هذه المشكلة. لا تتسرع، وإنما تأخذها الحكمة. لا تأخذها العاطفة. أيضا عندما تحدث لها مشكلة في العمل فهي تعرف كيف تتصرف.
ممتاز.
عندما تحدث لها مشكلة مع الأبناء في تربيتهم في نشأتهم تعرف كيف تواجه هذه المشاكل. ونحن الآن في عالم سبحان الله، يعني ترى هذا العالم ككرة صغيرة.
جميل.
الطفل العالم كله بين يديه، فكيف بأم تربي طفلا، أو كيف بزوجة تستطيع أن يعني تكون حبيبة لزوجها إذا لم تكن مثقفة وواعية.
ممتاز. الله. ممتاز. ممتاز جدا. أشكرك دكتورة منار غمراوي حقيقة على تلك الملامح الجميلة التي تطرقت إليها، وتلك التجارب المميزة حقيقة التي بالإمكان أن تنعكس حقيقة على المجتمع. شكرا جزيلا للدكتورة الاستشارية والتربوية. حياك الله يا مرحبا. نعود إليك دكتور، استمعت إلى تلك التجربة من والدتها عندما كانت أمية، رائعة حقيقة هذه التجربة. نستكمل مشوارنا دكتور عندما كنت هل أنهيت أنواع القراءة دكتور؟
أم يعني في القراءة الثانية عشان ما نطيل، لأنه يبدو أيضا الوقت يداهم. القراءة السريعة هذه تحتاج إلى تمرس وقوة ذكاء، سرعة في الالتقاط. ربما تسألني ما العلاقة بين التفكير والقراءة السريعة، ليش أدخلت هذه القراءة؟ الحقيقة يا أخي الكريم، هناك دراسات تقول أن بطء القارئ في نقل عينيه من كلمة إلى أخرى ونكوصه إلى كلمات قرأها سابقا ما هو إلا انعكاس لعجز العقل عن استيعاب معاني الصور التي نقلتها إليه العين، وأيضا ارتباكها في التفسير والتحليل. في الومضة الواحدة إذا تذكر ذكرناها العام الماضي لما تحدثنا عن القراءة السريعة ودعونا إلى القراءة في القراءة السريعة، لست متخصصا وأشرنا إلى مجموعة من المدربين في هذا الجانب، وأنا أخذت مجموعة من الدورات لكني لا أدربه في القراءة السريعة. الومضة الواحدة 6 كلمات، إذا كان لديك المقدرة في القراءة السريعة. وقد كان بعض سلفنا وبالذات من المحدثين كانوا يقولون ينبغي على طالب العلم أن يكون سريع القراءة سريع الكتابة حتى يدرك كثير من المعلومات. وأحيانا أنت القراءة السريعة تحتاج إليها في بعض الكتب، يعني كتاب مثل هذا الكتاب لا تحتاج فيه إلى 5-6 أيام، هذا يحتاج إلى قراءة سريعة وتقييد بعض المعلومات المفيدة والمهمة فيه. وفي قراءة ذكرها الدكتور بكار أيضا هي القراءة الانتقائية، وهي انتقاء كتب معرفية في حق المعرفي معين أو لا تنتمي إلى حق المعرفي معين، أيا كان. المهم أنا لازلت أعيد وأؤكد على ضرورة الاهتمام بمجموعة من الكتب، وبين يدينا كتاب القراءة المثمرة مفاهيم وآليات للأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار،
وهو معنا الآن على الهاتف الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار والمفكر الإسلامي. حياك الله دكتور.
الله يحييك، مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور والعافية دكتور. دكتور نحن في منذ بداية الحلقة ونحن نتحدث عن كتابك القراءة المثمرة. دكتور السؤال هنا يأتي، هل هناك قراءة غير مثمرة؟
نعم، ما في شك القراءة تثمر بحسب طريقتها وبحسب الأهداف المرجوة منها. يعني واضح أن هناك أنواع من القراءة. هناك القراءة من أجل التفهية،
نعم،
وملء الفراغ. وللأسف هناك بعض الإحصائيات تقول 70% من القراء في أوروبا يقرأوا من أجل التسلية.
نعم.
هناك قراءة من أجل الاطلاع ومعرفة بعض المعلومات، وهذه شأن كثير من طلاب العلم أو الناس لما يقرؤون جريدة ويريدون متابعة خبر أو قضية من القضايا.
نعم.
هناك نوع ثالث من القراءة يقصد به توسيع قاعدة الفهم.
نعم.
يعني يقرأ الإنسان ليس من أجل أن يحفظ، ولكن من أجل أن يحسن مستوى التفكير لديه ومستوى الفهم مستوى الإدراك.
جميل جدا.
هناك نوع رابع من القراءة، وهو أهمها في ظني، القراءة من أجل الإضافة إلى المعرفة. بمعنى أن الإنسان يقرأ حتى يكتب بحثا، حتى يناقش قضية، حتى يلقي محاضرة، وهؤلاء هم أكثر الناس انتفاعا بالقراءة.
ممتاز.
الذين
ممتاز.
يقرؤون من أجل الإضافة إلى المعرفة هم أكثر الناس انتفاعا بالقراءة.
طيب دكتور، إذا ما تحدثنا عن مشكلة قد يعني تختلف فيها الآراء، البعض يقول لا توجه الجيل فيما يتعلق بقراءته لشيء ما، فقط راقبه، ولكن آخرون يقولون لا والله وجه هذه القراءة للجيل هذا أو الأبناء، ما رأيكم في ذلك وأين تقفون في هذه المسألة؟
أنا أرى أنه لا هذا ولا ذاك. الطفل غير قادر على أن يتخذ باستمرار قرارات رشيدة، وحتى الطلاب، ولذلك نحن تأتينا أسئلة كثيرة جدا كتاب تكود يومية.
نعم.
أنه دلوني على كتاب في الحقل المعرفي الفلاني أو في التخصص الفلاني. وهذا شيء مفيد أن الواحد يدل على 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 كتب.
نعم.
ولكن دائما يترك خيارات، يعني نحن مثلا في بناء المكتبة المنزلية نأخذ الطفل إلى المكتبة ودع هو يختار، فإذا وجدنا أنه اختار شيء غير مناسب نقول له لا، هذا غير مناسب لك، هذا أكبر من سنك، هذا أصغر، هذا موضوع غير جيد.
ممتاز.
حاول تحصل على غيره، بمعنى نحن لا نلزمه بشيء محدد ولا أيضا نتركه بدون مساعدة، نقدم له المساعدة.
نعم.
لكن في حدود أنه هو يبقى حر حقيقة حتى يقرأ الكتاب. لأنه إذا اخترنا له كتاب بدون حبه له لن يقرأه في النهاية.
صحيح صحيح. طيب دكتور، تكلمت في كتابك عن تكوين عادة القراءة، هل يمكن أن نجعل القراءة عادة يا دكتور؟
أكيد.
كيف؟
الحقيقة هو كل شيء، يعني هو خلينا نقول في البداية القراءة عمل غير جذاب لا للصغار ولا للكبار، ولكن حقيقة هناك أشياء ممتعة. الآن لما يأخذ بعض القصص والروايات العالمية،
نعم،
الحقيقة قراءتها ممتعة للغاية.
صحيح.
ويمكن يعني أنا كنت في القاهرة قبل شهر يمكن، وأهداني أحد الإخوة كتاب عبارة عن رحلات قامت فيها أحد الصحفيات.
نعم.
فأنا يمكن هذه من الأشعار القليلة التي تمنيت أنه يذهب، يعني أنه يطول الطريق قليلا حتى أنا أحاول إنهاء قدر كبير من الكتاب. فأنا أرى أن الواحد يتعود في البداية أن يقرأ الأشياء الجذابة.
نعم.
وبالتدريج يصير إلى الأشياء المفيدة والأشياء الصعبة، ولما يتعود الإنسان أنا أعتقد فإنه لن يستطيع الصبر بدون من غير القراءة.
جميل.
يعني أنا شخصيا إذا بمر علي يوم لا أقرأ فيه أو أكتب أشعر أن حياتي فوضى، وأشعر أنه ما لقيني، يعني ما أستمتع بها حقيقة، ما أشعر بالاستمتاع بها.
طيب دكتور، في بعض الناس الآن ربما من المستمعين قد تكون أعمارهم تجاوزت 30 أو 40 أو ربما أحدهم وصل 50 وكان في مدى هذا العمر لا يقرأ. كيف بالإمكان أن نشجعه أو ندفعه إلى القراءة مرة أخرى؟ قد يتشجع الآن لكن هو حائر ماذا يقرأ وكيف. صحيح. أبدأ بالقراءة،
خصوصا يا دكتور إذا سمحت بعد الترحاب بك أنه يصدم بثقافة المجتمع. يوم شاخ ودوه الكتاب مدري إيش، عود عادة ولا تقطع عادة، مدري من هذه الكلمات التي أصبحت تقطع إلهة العمل مع
والله هلا هو الإنسان ابن 40 مفروض يكون هو مدرك لمصلحته أكثر من غيره، يعني هو ما يحتاج إلى من يعلمه، المفروض هو يدرك قيمة القراءة بالنسبة إليه.
نعم.
ونفس الشيء يعني بده يتعود عادة نفس الطريقة كما يتعود الصغار. يقرأ فعلا شيء جذاب.
يا سلام.
وبالتدريج يتدرج إلى الأشياء إلى الأشياء النافعة والمفيدة. التدرج يعني.
جميل جدا. دكتور تنصح الناس خاصة نحن متزامنين مع معرض الشارقة الدولي كتاب في بعض الكتب مثلا؟
أو طريقة التعامل مع المعرض يا دكتور بدون ذكر كتب يمكن يكون فيه صعوبة، لكن خلني يعني إذا أذن لي أستاذ محمد.
والله أقول إن الواحد
كيف يمكن أن يتعامل مع المعرض يعني؟
تمام يعني يحتاج المعرض الحقيقة إلى أكثر من زيارة. ربما يحتاج المعرض إلى زيارة أو زيارتين أو ثلاثة، يكتشف الأشياء اللي موجودة في المعرض. ولكن النصيحة العامة أن الواحد ما يشتري أي كتاب إلا ما يقرأ منه، يقرأ المقدمة، يقرأ الفقرات، يقرأ منه صفحة على الأقل حتى يكتشف مستوى الكتابة.
ممتاز.
لأنه الكتابة أو المعلومات الموجودة هي مثل الغذاء.
نعم.
يعني الغذاء ليس هناك نوع من الغذاء هو ينفع كل الناس.
نعم.
لذلك قالوا غذاء الكبار ثم للصغار. فإذا كان الكتاب أدنى من مستوى القارئ كثيرا لن يستفيد منه، إذا كان أعلى من مستوى أيضا لن يستفيد منه. جميل. إذا كان خارج اهتماماته أيضا لن يستفيد منه.
نعم.
لذلك بدل أنه واحد ما يروح يشتري كتاب وما يقرأه في النهاية، يأخذ مكان عنده في البيت يضع عليه فلوس، ينفق عليه دقيقتين ليتصفح مثل ما قلت الفهرة صفحة صفحتين من الكتاب المقدمة ليرى مدى ما يمكن أن يفيده هذا الكتاب، وبعد ذلك يقرر يشتريه أو لا يشتريه.
ممتاز جدا. أشكرك الأستاذ دكتور عبد الكريم بكار المفكر الإسلامي حقيقة على تلك المداخلة الرائعة من قبلكم، وتحياتي لك مرة أخرى.
شكرا الله يكرمك.
نعود إليك دكتور فهد حقيقة بعد هذه المداخلة الجميلة حقيقة من الدكتور عبد الكريم بكار. نعود إليك إلى محور آخر دكتور، أم تريد
يعني أشار الدكتور، هو أشار الدكتور إلى القراءة الانتقائية نوعا ما، وهو أن تنتقي لا تأخذ شيء لا يفيدك ولا شيء أقل منك، وفي القراءة التحليلية هذا أفضل أسلوب، هذا اللي يؤكد على العلاقة الوثيقة بين القراءة والتفكير اللي سألت عنها، هل يمكن أن تكون القراءة تدفع إلى التفكير؟ نقول نعم، لا بد فيه من سمات للقارئ، لا بد يكون مثابر على القراءة وعنده حماس، عنده متابعة وعنده صفات عقلية، عنده إقناع فكري. أيضا القارئ الجيد يتمتع بقابلية جيدة لاستيعاب الجديد ولكن مع فحصه، هنا تكمن المقدرة في المرونة الذهنية والتفكير الناقد. لا يعني التفكير الناقد مثل ما قال الدكتور خالد الزيني لما تكلم عن القراءة العابسة ولا القراءة اليابسة ولا القابسة، ليست عابسة، احنا نريد النقد، يعني أنت مشبع هذا كتاب أمامي أبى أطلع العيوب اللي فيه والأخطاء، لا، القراءة الناقدة هو معرفة المناسب غير المناسب، الرد على الفكرة غير الصحيحة، لا يبتلعك الكاتب ولا تتنفس برئته كما قلنا. أيضا هذا استيعاب الجديد يكمن في المقدرة في المرونة الذهنية، في رفض السيء وقبول الجديد، التعامل السليم مع الكتب التي عزم القارئ على قراءتها، هذا هو فن القراءة، كيف تقرأ، كيف تفحص الكتاب، كيف تعلق يمين يسار فوق الهوامش إلى غير ذلك. وهنا أنصح بالحلقة المتعلقة بزيارة معرض الكتاب، والدكتور قبل قليل أشار إلى أن إذا أردت أن تذهب للمعرض حدد الهدف، ماذا تريد؟ الزيارة الأولى هي زيارة استكشافية، أنا عندي مجموعة من القضايا أريد البحث عن كتب تخصها، أكتبها ثم قم بزيارة، هذه الزيارة فقط والله مكتبة ألف في ممر كذا في القاعة كذا، سجلها ودعها والكتاب موجود، بعد 10 إلى 20 دقيقة ستجد كتاب أفضل في مكتبة أخرى سجله في نفس الخانة المتعلقة بمجموعة هذه الكتب، الكتب المتعلقة مثلا عندك بحث عن خلينا نقول عن الإعلام، عندك بحث عن الربا، عندك بحث عن مثلا الاقتصاد الإسلامي إلى غير ذلك، عندما تجمع هذه الكتب تقوم بعملية مرور. أيضا اسأل أصحاب المكتبات، المفكرين اللي تجدهم، الباحثين، المهتمين، من شرع الكتاب قبلك، في الزيارة القادمة ستحدد ماذا تريد بالضبط، بحيث أن لا ينفد وقتك في البحث فقط، وأيضا لا تشتري ما لا تريد. ستجد يا أخي هنا شيء مهم، أن هناك كتب فعلا لما رجعت إليها بعد 2 أو 3 سنوات وجدتها أقل من مستواك، يعني بعض الكتب تكون قرأتها أنت قبل 10 سنوات مثلا، وفعلا قبل 10 سنوات مناسب جدا، أنت ارتقيت بالإيش؟ بالفكر.
ممتاز.
لما تقرأ هذا الكتاب تكون أقل منك بكثير، ليس لأنه سيء وإنما لأنك تجاوزت مرحلة هذا الكتاب. ممتاز. فقط، فهذا معنى أن تشتري الكتاب المناسب لك.
طيب دكتور، أهم أسس الثقافة التي نسعى إلى بنائها فكريا في المجتمع؟
يا أخي نحن أمة بلا شك كما تفضلت أنت في البداية وتفضل الدكتور خالد مزين، نحن ننتسب لأعظم أمة، أمة اقرأ، وبالتالي هذه أمة التفكر والتدبر والعقل. ليس صحيح أن الإسلام يحارب العقل والتفكر أبدا، الإسلام يدعو إلى التفكر والتفكير وإعمال العقل، وبالتالي أهم أسس الثقافة التي نسعى لبنائها وبنائها فكريا يكمن في تراث هذه الأمة، أولها الدين، اللغة، التاريخ، الحضارة، المعارف العامة، وكتب التخصص والكتب المعرفية والعلوم المختلفة. هناك كتب زي ما قلنا لا يمكن قراءتها دفعة واحدة، أمهات الكتب ما يمكن مثلا تروح تأخذ المغني تقول والله سأقرأ كتاب المغني لابن قدامة بمجلداته 36 حسب الطبعات أو أقل أو أكثر، هو كتاب متخصص قد تستفيد منه في بحث في مسألة معينة، في الرجوع إليه في مسألة معينة. هناك كتب لا تحتاج أصلا إلى تركيز وتدوين على الهوامش، وهذه 5% من مجموع الكتب الموجودة قد تعود إليها لتنشيط الذاكرة في مجال معين.
نعم.
وفي كتب نوع من الكتب إذا عدت إليه تشعر أنك لم تستفد شيئا، السبب هو الترقي في التفكير، تفكير كما ذكرنا قبل قليل. وهناك مجموعة من الكتب أنت تحتاج إليها باستمرار باستمرار،
مثلا
أو أعظمها كتاب الله عز وجل. ممتاز. الكتب المتعلقة بإعادة تفكيرك الديني، المسائل الشرعية والعقدية ونحو ذلك أنت بحاجة إلى الرجوع إليها في كل مناسبة. كرر العلم يا جميل المحيا وأعده فالمكرر أحلى. تكرير العلم في هذا الجانب ما يزيد من مستوى تفكيرك ومعلوماتك. وربما يسأل بعض ماذا أشتري، الدكتور يقول أنا ضد مثلا والله أن احنا نحط قائمة بالشراء، ولذلك أنا ضد هذه، لكن في موقعي كل الكتب المتخصصة في فن. يعني لو رجع المستمع الكريم المستمع لموقعي أخذ مثلا العقيدة،
بيجي موقع الدكتور فهسين
موقع الخاص افعل سنيدي، سيجد مثلا 1000 كتاب في العقيدة، 1000 كتاب في الفقه، 1000 كتاب في التفسير والحديث، هو بالخيار. لكن خليه يتعرف على العناوين، راق له عنوان في مباحث علوم القرآن مثلا بيجد 100 كتاب في مباحث علوم القرآن، يختار ما يروق له، يسأل المتخصص، يسأل أستاذه من سبق من قرأ هذا الكتاب ليستفيد منه.
ممتاز. دكتور أنت كنت تتحدث عن أنواع القراءة، تحدثت عن القراءة في البداية أو عندما تحدث الدكتور خالد المزيني عن القراءات العابسة اليابسة وأيضا القابسة. هناك مسألة مرتبطة بالتفكير الناقد، هل لها دور أو هل له دور في القراءة؟
أي صحيح.
التفكير الناقد هل هو أن أمسك كتاب وأبحث عن العيوب
والأخطاء
وبالتالي أنا نقدت هذا الكتاب؟
جميل. الحقيقة احنا اتفقنا على أن القراءة هي عملية تفكير، عملية عقلية، مجرد التعرف على الكلمة المكتوبة المقروءة يعد تفكيرا. الآن ألف لام قاف راء ألف همزة تاء مربوطة، هذه القراءة، هذا تفكير الحقيقة. نعم. قمت بتحويل هذه الأحرف إلى كلمة داخل مخك من خلال الفصين الأيمن والأيسر، الكلمات مسؤول عنها الفص الأيمن كما تعلم، وبالتالي هذه عملية تفكير، مجرد التعرف هذا يعد تفكير. الكلمة لها محيطها في اللغة ولها دلالاتها، ما دامت القراءة عملية تفكير إذن القراءة الناقدة يمكن نسميها تفكير ناقد، لكن ليس كما تفضلت بالسؤال عنه، ليس المقصود بالتفكير الناقد أو النقد الأخطاء والمشاكل اللي يقع فيها، لا، نحن نريد هنا ولا الحساسية أيضا، نريد المقصود ألا تكون تابع، ألا تكون تابعا، وإنما نريد إظهار مجالات الفوائد، إظهار الأخطاء هنا التي يمكن أن تتجاوزها، الفكرة التي لا تتفق مع الكاتب فيها، الفكرة التي تتفق مع الكاتب فيها يمكن أن تطورها، هذا هو المقصود بالتفكير الناقد. أضرب لهذا مثال بسيط، عندما تقرأ في مجال العقيدة قراءة واعية ناقدة فإنك تقوم بعملية ربط الاستدلال على حقائق الإيمان بالله تعالى بما في الكون، هذه القراءة الناقدة اللي نقصدها، مو نقد يعني أنك والله تنتقد، لا، قراءة واعية من خلال التفكير الناقد، ربط حقائق الغيب بالطمأنينة مثلا، ربط حقائق الإيمان بالأسماء والصفات بالأخلاق. عندما تعلم أن الله مطلع مهيمن كريم عظيم رحيم، هذه قراءة، كيف يمكن أن تكون القراءة واعية إذا كانت القراءة الواعية تدعوك إلى التفكير الناقد؟
يا سلام،
إيش معنى رحيم؟ إيش معنى مثلا مطلع؟ هذا اللي نريده، مطلع يعني يعرف كل ما أفعله، يطلع علي في السراء والضراء، يعرفني حركاتي وسكناتي وخطرات قلبي، هذه القراءة الناقدة أو الواعية التي تدعوك إلى أن تفكر تفكيرا سليما في كل معنى يصل إليك. تعال إلى جانب آخر في التفكير الناقد. يعني
دعنا نقول قراءة تحليلية هي.
يا سلام. أي نعم. هذه القراءة في بالنسبة للمعلم والمتعلم ربما هي اعتقادات الطلاب ومفاهيم عقائدهم، كيف يمكن ربطها بالقراءة، كيف يمكن ربطها بالكون، السلوكيات كيف يمكن نربطها بالجانب العقدي، كيف يمكن أقدم للطالب مادة في التوحيد ولا في الحديث مثلا لأربطها بالتفكير الناقد، التاريخ كيف يمكن أدرس التاريخ، التاريخ مو بعام 1340 حصل كذا عام، لا التاريخ يحتاج إلى قراءة واعية، قراءة ناقدة تفيد منها هذا الجيل. هذا ما نرجوه، أن تكون القراءة تدعو إلى التفكير.
ممتاز جميل، أشكرك جزيل الشكر دكتور على هذه الحلقة الرائعة فيما يتعلق بالتفكير وبناء الثقافة. في شيء بيكون أيضا في الأسبوع القادم حول هذا حول الموضوع نفسه دكتور؟
إن شاء الله إحنا سنكمل الحلقات القادمة، سنتكلم عن أنماط التفكير، وسنتحدث أيضا عن التفكير الطفل، وسنتحدث عن الجانب العلمي في التفكير عند الإسلام، كيف نظر الإسلام إلى الجانب العلمي في التفكير وأيضا في المدارس المعاصرة الغربية.
أشكرك جزيل الشكر دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحيات المخرج حسن الضفيري وتحيات محدثكم محمد ماجد السويدي، في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.